بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقبل البدء بالدرس أخواني، هنا سؤال يقول الأخ، سؤال مهم يقول: أرى في نفسي السكينة والهدوء ولا أزكيها، ولكني أستثير غضبا عند رؤيتي لشخص سيء الخلق ويعامل الناس بجفاء وظلمة، وقابله بسوء في الخلق واعتداء ومعاملة سيئة، خاصة حين أرى بطشه على شخص ضعيف حسن الخلق، فهل من نصيحة علما أني أرى قسوة في قلبي وندما وملامة على ما بدا منها من سوء الخلق واعتداء، وخاطبها بأنه يستحق العقاب؟ الجواب يعني للأخ أو للسائل الكريم، لا شك أولا يعني هذا الذي تراه يعد منكرا وأمرا مخالفا لباب الإحسان إلى الناس، إلا أن هذا السوء وهذا الشر وهذا المنكر لا يغير بمنكر مثله، إنما المنكر والشر يغير بماذا؟ يغير بالخير وبالمعروف. وعلى هذا يعني يقال للسائل الكريم إن عندنا منهجا شرعيا في التعامل مع أمثال هذه التصرفات، والمنهج الشرعي هو ما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من استطاع منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وبناء على هذا يقال الواجب في هذه الحالة التوجه إلى هذا الإنسان القاسي أو الجافي بالنصيحة بالتي هي أحسن وعلى حسب الاستطاعة. ليس المطلوب منك الآن هو القسوة عليه ومقابلة إساءته بالإساءة، لا، بل المطلوب هو عكس ذلك. لو سألنا السائل الكريم: ما هو يعني هدفك الآن من التحدث مع هذا الشخص أو التصرف هذا التصرف؟ لقال: إزالة هذا المنكر. يقال: المنكر لا يزال بمنكر، ثم لابد من التزام المواصفات الشرعية عند حل أمثال هذه الحالات. فالأمر كما قال يعني غير واحد من السلف وقرره شيخ الإسلام تيمية وغيره، ينبغي أن يكون المرء عند أمره بالمعروف ونهي عن المنكر رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، فهذا مطلب شرعي. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. بهذا يزول المنكر. ثم المطلوب هو فقط يعني من رأى مثل هذا التصرف، المطلوب هو النصيحة والتوجيه: إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك أمر زائد على هذا، ما زاد على هذا هذا إلى الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومطلوب أيضا في الوقت نفسه هو الحفاظ على نفسك، ويعني الحفاظ على نفسك وتنميتها وترويضها على الأخلاق الحسنة. فإذا كان في نفسك هدوء وسكينة كما تقول، حافظ على هذا الهدوء وهذه السكينة، لأن هذا الهدوء وهذا السكينة نعمة من الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن توضع أو تستجلب الوسائل التي بها يزول هذا الخير عنك. وبما تقدم معنا في أثناء اللقاء السابق بعد العصر من توجيهات من خلال النصوص الشرعية كتابا وسنة في باب الحلم وغيره، أقول: إن أخذت بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأبشر فأبشر بالخير. أيضا هنا تنبيه أو طلب من بعض الأخوات وهي أو وهو طلب الشكوى من يعني إزعاج الأطفال. أقول نصيحة أوجهها لأخواتي. أولا هنيئا لمن جاءت لحضور هذه الدروس، ثم هنيئا لها، يكفيها فخرا وشرفا أنها اقتدأت بخير الصالحات والسالفات وهن الصحابيات الجليلات، فإنهن عن الصحابيات جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني كما أنك تهتم بجانب الرجال وتعطيهم ما تعطيهم من العلم، فأيضا اجعل لنا نفس من نفسك يوما، يعني تعطينا كذلك، اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. فقال صلى الله عليه وسلم ايتينا بيت فلانة، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي النساء ويعلمهن صلى الله عليه وسلم. فأقول فعلكن هذا خير، فلا تفسدن هذا الخير بأمور بالإمكان إن شاء الله إصلاحها وتغيرها. لا أقول يمنع الأطفال أو الأولاد عن الإتيان أو الإتيان المسجد، لا، أقول اضبطوا مجيء الأطفال والأولاد للمسجد، وهذا واجب من واجبات الأمهات. فيقال يعني لهؤلاء الأخوات هذه من المسؤولية التي جعلها الله عز وجل في عناق الأمهات، الإتيان به من المسجد زائد توجيه الأولاد والأطفال إلى ما ينبغي عليهم في أثناء مجيئهم إلى المسجد، وأن عليهم الهدوء وأن عليهم أن لا يزجوا أحدا وأن لا يرفعوا أصواتهم، كل أم بحسب ما ترى مناسبا لطفلها، لأن في إزعاج حقيقة الحضور آثار ومفاسد سيئة. يكفي أقول في إحضار الأطفال وتركهم هكذا يعني يزعجون يقومون بإزعاج الآخرين من الحضور مفاسد، منها حرمان حقيقة الحضور من الفائدة، وهذا فيه ضرر، قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فأقول لكل أم ولكل أخت أتت بأولادها يعني أضبطنا الأخوات فتستفدنا أنتن، ثم يستفيد أيضا من جاء لطلب الفائدة. والله تعالى أعلم. نتابع أيها الإخوة درسنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المؤمن لا يذل إلا لله قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه، وصفه العفة، هذا تقدم معنا. ثم قال والقوة والشجاعة، أي من صفات المؤمن الذي قد أثر الإيمان في قلبه وفي نفسه أنه ذو قوة وذو شجاعة. والشجاعة إخواني من الأخلاق العظيمة، من الأخلاق النفسية الكبيرة. والشجاعة لها أصل ولها ثمرات ولها أيضا زينة تكملها. أما أصل الشجاعة فإنها في القلب، وذلك بثباته وسكونه عند الشدائد. وللشجاعة ثمرات، وثمرتها هو الإقدام بالقول والفعل عند المهمات. وللشجاعة زينة تزينها، وهي ماذا؟ موافقتها للحكمة. وهذا يعني أنه لا تهور مع الشجاعة، فالشجاعة ليس فيها تهور، الشجاعة فيها حكمة، فيها حسن تدبير، فيها تفكير منضبط، هذه هي الشجاعة أيها الإخوة المطلوبة التي يحمد المؤمن عليها. وإذا قيل الشجاعة لا يعني أنها يعني خاصة بالقتال، كثير من الناس يتبادر هذا إلى ذهنه، لا، الشجاعة في بيان الخير وفي دفع الشر. وتكون محمودة يعني الشجاعة إذا أريد بها نصرة دين الله عز وجل ونفع الناس نفعا عاما وإيصال الخير لهم ورد الباطل، هذه الشجاعة المحمودة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملناها ونظرنا فيها ووقفنا عليها نجد أنها من أولها إلى آخرها شجاعة في بيان ما يرضي الله والقيام بما يحبه الله تعالى ويرضاه. من أراد إخواني التوسع فليرجع إلى كتاب المؤلف الرياض الناظرة عن الشيخ السعدي في الفصل التاسع، فقد فصل في بيان الشجاعة من حيث تعريفها ومن حيث أنواعها ومن حيث فضائلها وثمراتها. ثم قال: والسخاء، أي من صفات المؤمن السخاء. والسخاء هو الجود وهو الكرم، والسخاء والجود والكرم صفة عظيمة وخلق كريم يحبه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود. والجود والكرم والسخاء لا ينحصر في الجانب المادي إخواني، لا، بل السخاء والجود أعم من ذلك، كما قرر ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. فالسخاء والجود يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بالعلم ويكون بالجاه والمنصب ويكون بما ييسره الله عز وجل ويهيئه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم جوادا بجميع أنواع الجود، كما قرر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فقد قرر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وفي هداية عباده إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. من صفات المؤمن التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى هنا المروءة. قال: والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. المروءة من صفات المؤمن، والمروءة أيها الإخوة كما يقول ابن حبان رحمه الله تعالى ترجع إلى خصلتين. قال: والمروءة عندي خصلتان، الأولى اجتناب ما يكرهه الله والمسلمون من الفعال، اجتناب ما يكرهه الله عز وجل والمسلمون من الفعال. الثانية قال: استعمال ما يحبه الله والمسلمون من الخصال. إلى هذا ترجع المروءة. وعلى هذا أيها الإخوة، أعني على بيان ابن حبان رحمه الله تعالى للمروءة، يقال إن الكمالات الإنسانية أيها الإخوة والأخلاق الراقية تتوقف على ماذا؟ تتوقف على التحلي بهذه الصفة العظيمة والخصلة الطيبة المباركة لها، وهي المروءة. لذلك قال ابن القيم كلمة عظيمة عن المروءة، قال: وحقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. اتصاف النفس بصفات الإنسان، الإنسان الكامل الذي اتصف بما يحبه الله ويرضاه. قال: التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. قال: لا يختار إلا كل طيب. من هو؟ المؤمن. لا يختار إلا كل طيب، شأنه في ذلك كما جاء في السنة. شأن النحلة، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. هل رأيتم نحلة تتتبع الحنظل؟ ها؟ لا، لأن الحنظل ليس طعمه بطيب. مثل النحلة مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. وهكذا المؤمن لا يأخذ ولا يتلقى إلا الطيب، ولا يعطي الآخرين إلا الطيب. ثم قرر المؤلف رحمه الله تعالى وبين من كان بضد المؤمن في صفاته، قال: أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل ماء وجهه وليس له عفة، إذن ليس بعفيف، ولا قوة ولا شجاعة في أغراضه إلا في أغراضه السفلية يعني المتدنية الهابطة، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن صفات المؤمن التي يجنيها بإيمانه بالله تبارك وتعالى ما قرره المؤلف بقوله، قرأ محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن قد جمع بين السعي في الأفعال في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا في نفسه الضعيفة
المهينة
قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإنه قدر له ما يحب كان استدراجا.
نعم، أحسنت. التوكل على الله عز وجل صفة عظيمة من صفات المؤمن، وخصلة مباركة من الخصال التي يجنيها ويكتسبها المؤمن بإيمانه بالله تبارك وتعالى ومعرفة ما لله عز وجل من حقوق. الإيمان من أجل صفات المؤمنين، التوكل من أجل صفات المؤمنين، ومن أعظم الخصال والأعمال القلبية التي بها يجلب لنفسه كل خير ويدفع كل شر. فما هو التوكل؟ التوكل إخواني معناه هو الاعتماد على الله والثقة به في جلب المنافع ودفع النظر، هذا هو التوكل، الاعتماد على الله لا على غيره، والثقة بالله لا بغيره في جلب المنافع ودفع المضار. والمرء لا غنى له عن التوكل في كل أمر من أموره، صغيرا كان أو كبيرا. ومن توكل على الله حق توكله كفي، قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه. فالله يكفي من توكل عليه جل وعلا. نبه المؤلف إخواني في الكلام الذي قرأناه على أن التوكل لا بد فيه من أمرين، التوكل لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول الثقة بالله تبارك، أو نقول السعي، نمشي على ترتيب المؤلف، السعي في فعل الأسباب النافعة، السعي في فعل الأسباب النافعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الثقة بالله وطلب العون منه عند مباشرة هذا السبب، الثقة بالله وطلب العون منه عند القيام بهذا السبب مباشرة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا توجيه إلى بذل الأسباب النافعة وفعل الأسباب المفيدة، وقوله واستعن بالله إرشاد إلى تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى عند فعل هذه الأسباب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ هذا رجل عنده ناقة فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أعقلها وأتوكل، يعني أشد على ركبتيها بالحبل وأتوكل على الله عز وجل وأتركها ترعى، أو أطلقها لا أشد عليها على ركبتها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. اعقلها يعني شد على ركبتي الناقة مع ذراعيها بالحبل، وهذا أمر بأي شيء؟ أمر بالسبب، أمر بالتحرز والاحتياط والأخذ بالأسباب. وتوكل يعتمد على الله تبارك وتعالى بعد ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة قال وحقيقة التوكل القيام بالأسباب، هذا واحد، والاعتماد بالقلب على المسبب وهو من؟ الله جل وعلا. قال واعتقاد أنها، أي الأسباب، أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها وإن شاءها جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. إذن شأن الأسباب وأمرها إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. هذا أيها الأخوة باختصار ما يتعلق بهذه الخصلة وهي التوكل على الله تبارك وتعالى. وكما قلت إن التوكل على الله يضمن للمرء الخير في الدنيا والآخرة. نحتاج إلى التوكل على الله في الأمور الدينية والأسباب الأخروية وكذلك في الأمور الدنيوية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كما تقدم بالأمس أن نقول بعد كل صلاة اللهم أعني. أعني يعني ماذا؟ طلب العون والتوكل عليه على الله عز وجل. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن يحتاج المرء إلى عون الله والتوكل على الله في القيام بالعبادة. خذوا باب الأرزاق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله. لاحظوا قوله حق توكله، يعني توكل تام وكبير وثقة تام بالله عز وجل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ قال تغدو خماصا، يعني خالية البطون، وتروح بطانة، يعني ترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها. هذا أيها الإخوة يعني مثال لضرورة التوكل وأثره على العبد. قال وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة. ولهذا أيها الإخوة يوكل إلى من؟ يوكل إلى نفسه والعياذ بالله. قال ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا. نعم تفضل محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن
بالنعمة
بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها بأغراض سبلية وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها.
نعم هذا أخواني تقدم معنا في اللقاء الماضي، وأن من صفات المؤمن أنه عبد شكور لله تبارك وتعالى على نعمه. وسبق معنا كيف يكون المرء شكورا لله عز وجل على نعمه، وأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وذكرنا أسبابا أخرى. في هذه الجزئية أو في هذا السطر ذكر المؤلف أو نص على صفة شكر الله عز وجل بالجوارح، فقال: وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير. إذا صرف المرء نعمة الله عز وجل فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالخير بجوارحه كان شاكرا لله تبارك وتعالى، وهذا على عكس من كفر نعمة الله جل وعلا، فإنه يصرفها فيما لا ينفعه ولا يعود عليه بالخير، وبهذا يكون كافرا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا تقدم يعني بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي. نعم، اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاهل يتلقاها بهلع وجزع، فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما اشتد حسرته
فما أشد
حسرته
أشد
حزنا.
لا تستعجل. الصبر أيها الإخوة من صفات المؤمن، فمن الصفات العظيمة الطيبة المباركة التي يجنيها المسلم ويتصف بها وتكون من آثار إيمانه الصبر أيها الإخوة. المؤمن إخواني بين حالين لا ثالث لهما، إما أن يكون في حالة سراء ورخاء وخير، أو في حالة شدة ومصيبة، والله تبارك وتعالى قد أخبر أن الابتلاء يكون بأحد هذين الأمرين، فقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. والسيئات يعني المصائب. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذه حالة السراء ووظيفته في وقت الرخاء الشكر لله عز وجل، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه وظيفة المؤمن في وقت الشدة وقت المصيبة. إذن حال المؤمن في وقت المصيبة هو ماذا؟ هو الصبر لله تبارك وتعالى. من هنا قال المؤلف: المؤمن إذا أصابته المصائب ماذا يكون موقفه؟ قال: قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب إلى آخره. نستفيد من كلام المؤلف الذي قرأ وسمعناه أيها الإخوة الحال التي ينبغي عليها يكون عليها المؤمن في حال نزول المصيبة به، وأن هناك منهجا شرعيا ينبغي عليه أن يسلكه، وكما يعبرون الآن بالتعبير المعاصر استراتيجية المصائب. فما هي الاستراتيجية الشرعية التي ينبغي أن يسير عليها المسلم حال نزول المصيبة؟ الجواب: واحد، الصبر. الصبر هو حبس النفس على ما يحبه الله عز وجل، حبس النفس على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وهو أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. والحديث عن هذا الجزء الأخير الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن هذا الأمر الأول مقابلة المصيبة بالصبر. ثانيا يقول المؤلف والاحتساب وارتقاب الأجر، وهذا يهون على المؤمن مصيبته أنه يرتقب الأجر ويرجو الثواب ويطلب من الله تبارك وتعالى المثوبة على صبره على مصيبته. والمؤمن إذا نزلت به المصيبة وتذكر ما له من أجر وثواب وخير عند الله بصبره هانت عليه مصيبته، هانت عليه مصيبته، وجعل هذه الأجور والمثوبات مسلية لنفسه ومخففة له على ما فيه من بلوى. عندما يسمع المؤمن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. علم المؤمن بأن هذا الابتلاء علامة على محبة الله ألا يخفف عليه هذه المصيبة؟ بلى والله يخفف عليه هذه البلوى ويهون عليه هذه المصيبة، ويرجو أن يكون ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. عندما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين
يصب منه، أحسنت، من يرد الله به خيرا يصب منه، طبعا المحفوظ يفقهه في الدين، حديث البخاري هذا اللي هو يصب منه، كذلك حديث يفقهه في الدين في البخاري، يصب منه يعني يبتليه، يصب منه هذا الذي يعني أصابه الله تبارك وتعالى بالمصيبة، عندما يعلم أن هذا من علامة إرادة الله الخير به ماذا يكون حاله؟ يصبر ويثبت على ما هو فيه من هذه المصيبة ولا يجزع. عندما يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن الابتلاءات والمصائب سبب من أسباب ماذا؟ تكفير الذنوب وغفران الخطايا، مع أن هذا الأمر ليس بيد الإنسان. هل الإنسان سعى إلى المصيبة نفسه؟ هل هو الذي جلب المصيبة نفسه؟ قد يكون ليس له يد في الأمر، عندما يعمل حادث أو يمرض أو يموت له قريب ليس بيده، لكن لاحظوا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وفضله ولطفه بعباده يكرمهم ويثيبهم على ما ليس لهم به يد. إن الله جواد يحب الجود، هذا من جوده تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده. عندما يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة إن الرجل وكذلك المرأة أيضا إن الرجل لتكون له المنزل عند الله، الدرجة المرتبة عند الله في الجنة، الله أعلم قدر هذه المرتبة وعظم هذه المنزلة، إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، يعني لا يصل إلى هذه الدرجة التي أعدها الله له بعمله الذي يقوم به ويتقرب به إلى الله، عمله يقصر عن تلكم الدرجة التي أعدها الله له، فما يبلغها بعمل فما زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى وإحسان، ولهذا كما يقال في المحن منح، في المحن منح من الله تبارك وتعالى على العبد، فلا يجزع الإنسان ولا يتضجر ولا ينزعج، بل يمشي على التوجيهات الشرعية وسيجد ما يسره ويطيب خاطره بإذن الله عز وجل. إذن هذان أمران من الأمور التي يسلكها المسلم عند حدوث المصيبة. أمر ثالث نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو الطمع في زوالها، قال والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، والمراد بذل الأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة لدفع الابتلاء والخروج منه. فالمسلم مطلوب منه شرعا أن يتداوى إذا كان هذا الابتلاء مرضا، وأن يبذل كل سبب يعينه ويخرجه من هذا الابتلاء ومن تلكم المصيبة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه ثلاثة أمور ذكرها المؤلف، يزاد على ما ذكره المؤلف أيها الإخوة أيضا أسباب أخرى، وهي أولا الدعاء، هذا رقم أربعة طبعا بالنسبة لما ذكره المؤلف، الدعاء والإتيان أيها الإخوة بالأدعية والأذكار المشروعة عند الابتلاء، الدعاء والإتيان بالأذكار والأدعية المشروعة عند الابتلاء. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاسترجاع حال المصيبة وبين لنا ثواب ذلك، نقول كما قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قول المسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اعتراف منه بأنه ليس له من الأمر شيء. لماذا؟ لأنه ملك لله، إنا لله يعني إن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمرك وهو الذي يصرف شؤونك، فأنت لله، إنا لله، تعترف بهذا اعتراف أن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف لشؤونك، وتعترف أيضا عندما تقول هذا الدعاء بعودتك ورجوعك إلى الله وأن أمرك عائد إلى الله جل وعلا وإنا إليه راجعون، فمصيرك في النهاية إلى الله، فأنت في بداية أمرك وفي وسط أمرك وفي نهاية أمرك راجع إلى من؟ إلى ربك تبارك وتعالى. وهنا تنبيه، كثير من الناس إذا نزلت به المصيبة أو وقعت به شدة يخطئ، فبدل أن يأتي بالاسترجاع يأتي بالحوقلة، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحوقلة كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، يعني تأتي بها عند قيامك بأمورك وشؤونك فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه معنى الحوقلة أو صيغة الحوقلة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال ولا انتقال من أمر إلى أمر إلا بالله عز وجل. فالحوقلة لها موضعها، والاسترجاع وهو قولنا لله وإنا إليه راجعون له موضعه أيها الإخوة. والتنبيه على هذا لا بد منه حتى يؤتى بالأذكار والأدعية المشروعة في مواضعها التي جاءت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأخطاء الشائعة أيضا في الحوقلة قول بعضهم لا حول الله، وهذا خطأ كبير أيها الإخوة وأمر خطير. لماذا؟ لأنك تنفي أن الله قادر على تحويل الأمور من حال إلى حال. فالواجب ماذا؟ أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نحتاج إلى عون الله عند القيام إلى الطاعة. ولهذا شرع لنا إذا سمعنا في الأذان قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا سمعنا ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة نداء إلى حضور الصلاة، وكذا حي على الفلاح. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى نطلب عون الله على القيام بأي شيء، على أن يعيننا على القيام به الصلاة. طيب، الأمر الخامس أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي على المصاب أو المبتلى أن يسلكه حسن الظن بالله عز وجل، وهذا أمر في غاية الأهمية. حسن الظن بالله، لابد أن تحسن الظن بالله، وأن الله تبارك وتعالى قدر ما قدره عليك لا لبغض لك ولا لانتقام منك، فهو عز وجل غني عن عباده، إنما هو سبحانه ما قدر عليك ما قدر إلا لحكمة عظيمة قد تعلم قد لا تعلم، فهو عز وجل ما أمرض إلا ليصح ويشفي، وما أفقر سبحانه إلا ليغني، وما ابتلى تبارك وتعالى إلا ليعافي جل وعلا. فلا بد على المسلم أن يحسن الظن بالله إذا نزلت به المصيبة، وأن يعلم علم يقين أن لله حكمة في ذلك فيرضى ويسلم. من هنا قال بعض السلف عند قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ماذا قال؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة أو المؤمن فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا علم المؤمن أن هذا من عند الله يرضى، لأن ما عند الله لأن ما جاء من عند الله خير له، فيرضى ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى الكوني القدري. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، كيفما ظننت بالله فسيعطيك الله على حسب ظنك بربك، والموفق من وفقه الله. السادس أيها الأخوة من الأمور التي على المصاب والمبتلى أن يعني يأخذ بها الحذر مما ينافي الصبر، الحذر من ارتكاب ما ينافي الصبر من الأقوال السيئة أو الأفعال القبيحة، فإنما يصدر من المصاب إذا جزع إما قول لا يرضي الله أو عمل وفعل يسخط الله تبارك وتعالى. لما توفي إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. هذا لفظ. في لفظ آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وهذا هو الشاهد، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون، لأنه ابنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شأن الأب مع ابنه أنه يحزن بفراق أولاده ووفاتهم. هذا ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة من صفات المؤمن. من أراد إخواني أن يسلي نفسه إن كان مصابا وأن ينظر في الوسائل الشرعية المعينة له على ذلك، وأن يعني يقف على ما له من ثواب وأجر عظيم إن صبر، فليرجع إلى كتاب الإمام ابن القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ففيه بإذن الله ما تقر به عينه وتطيب به نفسه، ويكفيه عن المصاب صبرا أن الله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال بعض السلف بلا عد بغير حساب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصبر. قال والجاحد يتلقاها بهلع وجزع فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، ألمان يجتمعان عليه، ألم داخلي وألم خارجي. لماذا؟ لأنه علم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فلا شك أن مثل هذا تشتد حسرته والعياذ بالله ويعظم حزنه. تفضل محمد اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة على أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية.
أحسنت. من صفات المؤمن أيها الإخوة أنه يدين الله عز وجل بالاعتقاد الصحيح والإيمان السليم في جميع أصول الإيمان التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. من جملة أصول الإيمان التي يدين المؤمن ربه جل وعلا بها على حسب ما أمر تبارك وتعالى، يدين بالإيمان بجميع الرسل. وهذه الفقرة إخواني نظيرها قد مر معنا عند السؤال 13، عند السؤال 13 في اللقاءات السابقة التي كانت في الدورة الأولى العلمية الأولى، بيّن المؤلف صفة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين حقوق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين واجب المسلم تجاه الرسل عليهم الصلاة والسلام. من جملة ما ذكر، وهذا يعني تأكيد لما تقدم، أن المؤمن يدين الله بجميع الرسل بالإيمان بجميع الرسل، وأنه يعظمهم. هذا من حق الرسل على المؤمن، تعظيمهم وتنزيلهم المنازل التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها، بمعنى أنه لا يغلو فيهم ولا يجفوهم، وإنما يكون وسطا في ذلك، فيعظمهم التعظيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وأيضا يقدم محبتهم على محبة الخلق كلهم. فالرسل عند المؤمن معظمون وأيضا محبوبون إلى قلبه محبة تفوق محبة أي مخلوق آخر، وعلى رأس هؤلاء محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تفوق أي محبة أخرى في القلب. أيضا من حقوق الرسل التي على المؤمن: يعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر ينال الخلق فسببه مخالفتهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام واضح وصريح في أن كل خير نال الناس وكل شر صرف عنه فإنما كان على أيدي الرسل وبسبب الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، خصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي ذر قال: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فهل بقي بعد ذلك من خير لم يبين، أو صلاح لم يفصح عنه، أو سبيل يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى لم يكشف لنا عنه؟ حاشا وكلا، ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل صلاح وخير ديني ودنيوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني الجواب بلى، يكفي ما أنزله الله تبارك وتعالى على كتابه في كتابه وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما يحتاج الخلق إليه في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، وفي أمور دينهم وأمور دنياهم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان. لكن تبقى أيها الإخوة الهمم وصدق النفوس في التعامل مع الله تبارك وتعالى، والرغبة الصادقة القوية في معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني عليه المكمن. فمن كان صادقا في تعلقه بالله، راغبا في فهم دينه، جد وسعى في معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان بعكس ذلك نسأل الله السلامة والعافية فإنه يناله ما يناله. نقف إخواني وقفة بسيطة عند قوله المؤلف: وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. أعظم سبيل ومنهاج هدي الناس إليه هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام، عفوا، قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل كما في حديث ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد، قال: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. يعني ماذا؟ الإسلام. الحنيفية السمحة، الحنيفية القائمة على التوحيد والتعظيم لله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، والسمحة في شريعتها وفي جانب التعبدات والمعاملات فيها، فهي شريعة سمحة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لنا كل كما تقدم ما يتعلق بهذه الشريعة. صلاح الناس، صلاح الأفراد وإصلاح المجتمعات لا يتم إلا بهذا المنهج الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو منهج الرسل. غايتهم وهدفهم إصلاح الناس، كما قال الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن هذه هي الغاية، لكن الغاية هذه لا يتوصل بها إلا بالوسيلة الشرعية. فالغاية الشرعية لا بد فيها من سلوك الوسائل الشرعية. وعلى هذا فالوصول إلى تلكم الغاية لا يمكن بغير الوسائل الشرعية، بل إن الوسائل المبتدعة تفسد أكثر مما تصلح، والواقع خير شاهد. فمن سلك سبيل الرسل في الصلاح والإصلاح وفق. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتصحيح عقائد الناس وتخليصهم من الشرك وأوحاله ودلالتهم على عبودية الله عز وجل. بعثوا إلى أن يستقيموا في عباداتهم على أمر الله تبارك وتعالى. بعثوا على أن يكونوا في أخلاقهم وتعاملاتهم على المنهج الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. بغير هذا أيها الإخوة لا تصلح المجتمعات، ولا يمكن ذلك أبدا. أكرر على القاعدة، الغاية الشرعية يتوصل بها أو إليها بالوسائل الشرعية، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا يبين أيها الإخوة أن المؤمن في إصلاحه وسعيه في إفادة الناس ونفعهم مرتبط أمره بأي شيء؟ بالاستطاعة، مرتبط بالاستطاعة. فالأمر يجب عليه ويكلف به بحسبه، وهو معلق بالاستطاعة. فإذا لم يكن مستطيعا أو عاجزا فإنه يعفى عنه ولا يؤاخذ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. يعني أنه قد يعجز على بعض، قد يعجز في استعمال بعض المراتب في تغيير المنكر وفي الإصلاح، إذن ينتقل إلى ما يستطيعه ويترك ما لا يستطيعه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا الإصلاح أيها الإخوة والتغيير لا يأتي بمجرد ماذا؟ بمجرد القوة والاعتماد على الذكاء أبدا، إنما هو فضل من الله وتوفيق. ولهذا قال: وما توفيقي إلا بالله. فالإصلاح على فإصلاح الناس على يد من شاء من عباده إنما هو توفيق من الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله. أيضا لا بد للمؤمن من أن يتحلى بصفات تكون عونا له على تحقيق الإصلاح. من هنا قال: عليه توكلت. إذن لا غنى للمسلم عن التوكل على الله في تحقيق الإصلاح وتغيير واقع الناس وإرشادهم إلى الخير. وهذا تنبيه للدعاة والناصحين ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد إلى الخير ويحذر من الشر، أن يكون متوكلا على الله عز وجل عند قيامه بذلك، وفي الوقت نفسه يكون توابا يعود إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر من ذنوبه وإليه أنيب. المنهج الشرعي في الإصلاح والإخوة مبين وواضح ولله الحمد في النصوص الشرعية. فمتى ما خرج الدعاة إلى الإصلاح عن المنهج الشرعي توالت عليهم النكبات، ووقع عليهم ما لا يخطر ببالهم، فإنه لابد أن يصيبهم ما يكون سببا في مخالفتهم. لأن الخروج عن المنهج الشرعي في الإصلاح هذا يعني أنه معصية لله عز وجل وارتكاب أمر نهى الله تبارك وتعالى عنه. وعلى هذا أيها الإخوة لابد للإنسان الناصح نفسه الذي يريد الخير لنفسه ولغيره أن يسلك المنهج الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الإصلاح وفي التغيير وفي بيان ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. والخروج عن ذلك يعني عدم وصول إلى ما يريد الإنسان من تحقيق الأهداف النافعة. كم بقى شيخ؟ 7 دقائق. طيب نكمل هذه الجملة. وأما الملحدون قال: فبضد ذلك يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله ما تيسر بعد صلاة العشاء، والله أعلم. جزاكم الله خير.